بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن وظائف العالم. نعم،
ومنها
من وظائف العالم
أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور،
أن يكون العالم شديد التوقي من محدثات الأمور. لماذا؟ لأنه يجتهد في اتباع السنة
وإن اتفق عليها الجمهور.
نعم،
فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم.
نعم،
وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثر همهم.
نحن أخوان أكارم عادة نبحث عن العمل الذي لا إثم فيه. الغزالي ماذا ينبهنا؟ أن نجتهد في العمل الذي فيه الثواب والأجر وهو الأفضل. إذا لا نأخذ العمل الأدنى، نريد العمل الأفضل. قد يكون العمل جائزا لكن خلاف السنة، إذا ما هو الأفضل؟ أن نتبع السنة وأن نترك هذه المحدثات.
وما كان فيه أكثر همهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة.
هذه الصور يحذر منها الإمام الغزالي. إياك أن يكون همك الأكبر في هذه القضايا، كل همه التدريس. بلك أنا كثير بحب التدريس، نقول له طب لماذا؟ نعم، كذلك بحب أن يتولى المناصب والمراكز وأن يكون صاحب سلطة وصدارة ونعم، وأن يحال الأمر إليه وأن يكون مرجعا في كل شيء وما شابه ذلك. نعم،
أم كان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله.
لذلك هذا هو الذي كان عليه الصحابة والسلف، وواجبنا أن نقتدي بهم بهذه الأشياء. هذا هو همنا وهذا هو اهتمامنا وهذا هو دأبنا. نعم،
والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن. ولنعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين.
لذلك ليس الميزان بالمظاهر ولا بالمناصب ولا بالأشكال ولا بعدد الطلاب ولا بالصور، وإنما بهذه الحقائق. من كان أكثر التزاما بمنهج السلف كان هو الأفضل وكان هو الموفق.
نعم، ولذلك قال علي رضي الله عنه: خيرنا أتبعنا لهذا الدين.
ما شاء الله.
لما قيل له: خالفت فلانا، فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس رأوا رأيا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه، ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة، فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه. ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثا في الإسلام، رجل ذو رأي سيء زعم أن الجنة
محدثان، ما هيك؟
ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثا أحدثا في الإسلام، رجل ذو رأي سيء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب، فارفضوهما إلى النار.
سبحان الله.
وإن رجلا أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم متعرض لأجر عظيم فكذلك كونوا.
لذلك إخواننا ينبغي علينا دائما أن ننظر إلى أحوال السلف على أنها الطريق المستقيم وأن نقيس حياتنا بحياة السلف وألا نغتر اليوم بفتن هذا الزمان. ومن الفتن هذه الصور التي أصبحت تظهر أمامنا من أولئك الذين يتصدرون مواقع الدعوة إلى الله والعلم والعمل الديني وهم أبعد الناس عنه لأنهم غرقوا في الدنيا وجعلوا الدنيا الدين ثمنا للدنيا. لذلك لا تغتر بأحوالهم، بالعكس إخوان هؤلاء أصلا يعني ينبغي علينا أن نحذر منهم لأن مقالهم ربما يدلنا على الله لكن حالهم يقطعنا عن الله، مقالهم يزهدنا في الدنيا وحالهم يرغبنا في الدنيا.
وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم
كما قست قلوب أهل الكتاب.
ألا كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكم وجانب أهل الزلل والمعصية، طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خلقته وصلحت سريرته
ما شاء الله.
وعزل عن الناس شره.
ذل في نفسه، هو في نفسه أفي كبر لكن سيرته حسنة وأخلاقه حسنة ومنهجه سليم، هذا هو المطلوب. أما أن يكون الإنسان عظيما في نفسه وأن يكون صغيرا عند الله تبارك وتعالى.
طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله.
سبحان الله. طوبى لمن عمل بعلمه، نعم، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله.
ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة
ما شاء الله.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول حسن الهدي في آخر الزمان خير من كثير من العمل.
سبحان الله. المنهج يا أخوانا قضية، مو أن تذكر كثيرا وأن تصلي كثيرا، لا، المنهج في حياتك كلها أن تكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله في ظاهرك وباطنك. أحيانا قد يكون العمل أيها الإخوة غطاء لفساد الأحوال، يعني الإنسان يقول لك والله أنا عندي أوراد وعندي أذكار وعندي كذا صلوات، نعم، لكن هو الآن هذه الأعمال يجتهد فيها ليغطي سوء أحواله، هو لا يحب أن يحاسب نفسه ولا أن يصرف بصيرته ليحاسب نفسه، يريد أن يبقى مشغولا بماذا؟ بما خدع به من العمل. نقول له هذا العمل طيب لكن ما غطيت به يعني داخل نفسك من السوء هذا هو الخطير.
وقال أنتم في زمان خيركم فيه المسارع في الأمور وسيأتي بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات.
سبحان الله، مو المسارع للأعمال وإنما المتثبت المتوقي للشبهات. لماذا؟ لأن الزلات كثيرة والمنزلقات كثيرة والطرق المعوجة كثيرة والشبهات كثيرة، لذلك الإنسان في آخر الزمان يجب عليه أن يتثبت من أقواله وأفعاله وأحواله حتى لا تزل قدمه وهو لا يدري.
وقد صدق، فمن لم يتوقف في هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما خاضوا فيه هلك كما هلكوا.
سبحان الله.
وقال حذيفة رضي الله عنه: أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى، وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى.
سبحان الله.
وإنكم لا تزالون بخير.
هذا التراجع أخوانا، الصحابة رأوا أشياء رأوها منكرات، فجاء التابعون ورأوها معروفا، وأشياء رآها التابعون منكرات رآها من بعدهم معروفا والعياذ بالله.
وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق، وكان العالم فيكم غير مستخف به. ولقد صدق.
سبحان الله. وكان العالم فيكم غير مستخف به، يعني إذا قال يسمع له، وإذا دعا إلى شيء أجيب له، وإذا نهى عن شيء انتهينا له، وهكذا. أما إذا قال العالم كلاما لا يسمع له، هذا لا يدل إخواننا على سوء العالم، يدل على سوء الزمان. لماذا لم نسمع كلام علمائنا؟ لماذا لم نستجب لنصائح علمائنا؟ نعم.
ولقد صدق، فإن أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة رضي الله عنهم.
والله يا أخوانا أنا أقول لكم شيء أوضح من هذا. ما لح نحكي على سلف وعصرنا الحالي. والله قبل سنوات قليلة كان المجتمع الديني والمجتمع الدعوي أفضل من هلأ بكثير. كان في أشياء سبحان الله يعني مستهجنة مستغربة جدا في العمل الديني والدعوي، هلأ صارت أمور عادية سبحان الله. الكلام عن أمراض القلوب كان زادا وكان غذاء وكان ضرورة، لا ربما لو تكلمنا عنه لقينا عنه كلام تقليدي، كلام يعني معتاد، يعني كأنه الغاية أن نأتي بالجديد مو أن نستفيد من الكلام بغض النظر أن يكون قديما أو حديثا. يعني الآن الآيات القرآنية مو قديمة والأحاديث قديمة، نعم يعني نتركها؟ لا، لأن هذه هي الحق الذي نتمسك به دائما. وكذلك النصائح والمواعظ ينبغي أن نتمسك بها وإن كانت قديمة عن أسلافنا وعن علمائنا.
إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها، ولقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة.
سبحان الله.
وقيل إنه محدثات الحجاج، فقد كان الأولون قل ما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا.
سبحان الله.
وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان، ويزعمون أنه من أعظم القربات.
شو عم تقرأ كتاب كذا مادة كذا من علوم العقلية والعلوم التي فيها حظ نفس، طيب ما تتكلم بالتزكية بالتربية بكذا؟ يقول لك هذا للعوام، هذا يعني درس للعامة، أما درس الخاصة فقط في العقليات والجدليات والمسائل الخلافيات وما شابه ذلك. أما مسائل التزكية والتربية لسوء الحظ صارت عند بعض طلبة العلم هي للعامة وليست للخاصة، مع أن الخاصة من العلماء والدعاة وطلبة العلم أولى بالتزكية والتربية، ودوام هذا المعين لهم دائما لا ينبغي أن تخلو مجالسنا عن هذه النصائح والمواعظ والمذكرات التي تنبهنا، فنحن إخوة الأكارم خطرنا أشد وطريقنا فيه من المهالك ما ليس عند العامة. يعني العامة غالبا ما عندهم كبر، العامة ما عندهم عجب، بالعكس في عندهم تعظيم للدين وأهل الدين. أما هذه الأمراض من يصاب بها عادة؟ يصاب بها الذين لهم مراكز ومراتب وصدارات وما شابه ذلك، فهؤلاء أولى أن يعتنوا بهذا الجانب.
وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان،
الله
ويزعمون أنه من أعظم القربات وقد كان من المنكرات.
سبحان الله.
ومن ذلك التلحين في القرآن والأذان، ومن ذلك
هذا إيش؟ ما شاء الله يعتبر اليوم شغلة عظيمة جدا، بينما الأصل اتباع السنة في الأذان وفي القرآن الكريم، وأن لا يكون القرآن يعني يستهان به بطريقة في الأداء تذهب عظمته، وننشغل بالأنغام وننشغل بالأداء عن مواعظه وعبره. نعم.
ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة.
سبحان الله.
وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب،
أنه بركي كذا وبركي كذا، نعم، ولا نعتني بطهارة القلوب. اجتهادنا كله وين؟ بطهارة الظاهر، ثياب وبدن وماء وكذا، بينما القلوب لا نعتني بطهارتها. والسلف الصالح ما كان عندهم وسوسة في أشياء الظاهر، كانوا فقهاء وكانوا يعرفون الطهارة، لكن ما كانوا يعني يبالغون فيها إلى حد الوسوسة أو التكلف والتنطع في ذلك، وكان اجتهادهم الأكبر في طهارة قلوبهم وأخلاقهم.
مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك.
الله يتوب علينا يا رب.
ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم، وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى.
وعندها يصير الإنسان صاحب هوى ويعظم خطر هواه، لأنه عالم سخر علمه لهواه، صار يعني علمه خطر عليه وخطر على الأمة، مع أنه طالب علم. ليه؟ قال لأنه نعم هو طالب علم لكن يحكمه هواه، والأصل أن يحكمه علمه لا هواه، وأن يكون هواه تابعا لعلمه.
وقد كان أحمد بن حنبل يقول: تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم.
الغرائب إيش يعني؟ يعني غرائب الأحاديث، غرائب المسائل. نعم، صار إنسان يجمع المسائل التي تظهره بين الناس، وغاب عنهم التزكية والتربية والتحلي بالأخلاق واتباع منهج السلف والإخلاص لله تعالى.
وقال مالك بن أنس رحمه الله: لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم، ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال، ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه.
يعني لا يتجرؤون على الله في الأحكام. الحرام ماذا يقولون عنه؟ مكروه، يعني هو حرام، لكن أدبا مع الله لا يجزمون بحكم وصلوا إليه اجتهادا. وكذلك الواجب يقولون هو مستحب، ليه؟ أدبا مع الله عز وجل من أن يوجبوا شيئا باجتهادهم.
ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب، فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا.
سبحان الله.
وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم، فإنهم قد أعدوا له جوابا.
لطيف. وهذا من أخطر ما نعانيه، لما تعظ طالب علم وتراه يجادل ويدافع عن خطئه، تقول له: أنت يعني لماذا تفعل كذا؟ وأين الإخلاص؟ يقول لك: أنا لم أتكلم رياء، وإنما قمت إعزازا للدين، إذن أنت تلبس على نفسك. نقول قد تكون صادقا ونسأل الله أن تكون صادقا، لكن بينك وبين نفسك احذر أن تكون ممن لعب فيهم الشيطان. دخل على مجلس مثلا لم يصدر فغضب، فلما قيل له قال والله أنا مو مشان نفسي لكن إيش مشان الدين مشان هذا الزي، إن أنا طب هلا هذا الزي معزز ليك والمشايخ كلهم بالصدر بس أنت مو بالصدر، ليش زعلان؟ يا ترى لو كنت أنت بالصدر وجاء أحد المشايخ ما صدر بتزعل؟ إذن هنا دليل على أنك لم تغضب لأجل هذا الدين أو أجل هذا اللباس، وإنما لأجل نفسك.
ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها.
سبحان الله.
وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى
لاحظوا مو كل شيء جبارك بتساوي، مو كل شيء خطر في قلبك بتساوي، وإنما حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق عملت به وإلا رددته. لذلك إخواننا ليست البطولة أن تجتهد في اختراع الأعمال والأقوال وما شابه ذلك وأن تبادر إلى هذه القضايا، انتبه، فهناك شرع حاكم وهناك سنة متبعة ينبغي أن نخضع لها. وأنا إخواننا والله أحذر نفسي وإياكم خصوصا في ميدان العلم بالعقيدة خصوصا، وأيضا في ميدان العبادات، في ميدان هذه المسائل، لا تحدث يا أخي، لا تجتهد بالإتيان بالجديد، وإنما أحرص دائما أن تكون أمورك قدر الاستطاعة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك ربما أتيت بشيء قد يكون مكروها، قد يكون خطأ، قد يكون مخالفا، قد يكون مفسدا للعبادة.
لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذا وافق ما في نفسه.
ما شاء الله.
وإنما قال هذا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب، وربما يشوش صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقا فيحتاط فيه بشهادة الآثار. ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال يا مروان ما هذه البدعة؟
سبحان ما هي البدعة؟ أنه وضع المنبر في صلاة العيد في المصلى مو في المسجد، في المصلى في صلاة العيد ما كان هناك منبر، هو أحدث المنبر، أشو صار يعني؟ قال له هذا خلاف السنة. تصور أخواننا إلى هذا التمسك بالشكل، لا نريد أن نخالف السنة أبدا.
فقال إنها ليست ببدعة، إنها خير مما تعلم.
سبحان الله.
إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت.
يعني هو الآن يتكلم بكلام صحيح لا إشكال فيه. لذلك أخواننا دائما أنا أنصح خصوصا طلاب العلم الناشئة لا تجتهد يا أخي ولا تبادر في الأعمال حتى تعرضها على أشياخك وعلى علمائك وعلى الدعاة الذين قبلك وعلى أهل الخبرة، حتى لا تأتي بعمل يصير سنة ثم يظهر سوءه ويكون ذلك في رغبتك، أنت الذي سننت هذه السنة السيئة ثم اتبعك الناس عليها فهي في صحيفتك ربما تحاسب عليها وأنت لا تعلم، أنت الذي أظهرت هذه السنة السيئة.
فقال أبو سعيد والله لا تأتون بخير مما أعلم أبدا، وبالله لا صليت وراءك اليوم. وإنما أنكر ذلك عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا على المنبر. وفي الحديث المشهور من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد.
طبعا أخوانا هنا بدنا نحذر من فهم المتشددين في مفهوم البدعة. احنا ما قلنا أخوانا أن والله كل بدعة يعني نتعامل معها بهذا التعامل، وإنما ضبط العلماء ذلك، لذلك نحن ننصح أنفسنا ألا نخترع بدعا، وأما العلماء فهم الذين يميزون بين البدعة الحسنة والسيئة، بين ما يقبل وما يرد ضمن ضوابط الشريعة. أما أنا والله أتفاجأ أنه هذا شاب اخترع هذا الأمر، وهذا اخترع هذا الأمر، وهذا قال هيك أحسن. طيب إذا شو عرفك أنت الآن؟ ما هي قيمتك العلمية حتى تخترع هذه المسائل؟
وفي خبر آخر: من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل: يا رسول الله، وما غش أمتك؟ قال: أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها.
سبحان الله.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملكا ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته. ومثال الجاني على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة، وذلك قد يغفر له قد يغفر له، فأما في قلب الدولة فلا. وقال بعض العلماء:
في تغيير نظام البلد، خادم عنده بالقصر، نعم، خالف أمره في مسألة جزئية بسيطة، لكن من أراد أن يغير نظام الدولة هنا المشكلة. فأنت عندما تخترع شيئا أنت تغير الدين، أما العاصي خالف وهو يعتقد الخطأ فيما يفعل، أما أنت خالفت وتعتقد الأفضلية فيما فعلت.
وقال بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف.
سبحان الله.
وقال غيره: الحق ثقيل، من جاوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى.
طبعا إخواننا نحذر هنا من أن نحمل هذه الجمل وهذه الكلمات خلاف ما أراد أصحابها، لذلك القضية إخواننا ليست عبارة عن قبول مطلق ولا رد مطلق، وإنما نقبل ما قبله علماؤنا من خلال كتبهم في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك، ونرد ما رد علماؤنا من خلال هذه الكتب. فكتب علمائنا اليوم هي الضابط للقبول والرد، لأنهم استقوا ذلك من معين النبي عليه الصلاة والسلام ومن منهج السلف ثانيا.
وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالي ويرتفع إليه التالي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها.
يعني يرجع كل مفرط أو مفرط إلى الوسط، فلا غلو ولا تفريط، لا بدنا الآن تشدد ولا بدنا تحلل، لا بدنا إنسان متنطع في الدين ولا بدنا إنسان متساهل في الدين، وإنما الوسط. طب هذا الوسط من يحدده؟ العلماء من خلال ما استنبطوه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما جمعوه من أحوال السلف في كتب العلم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها.
يا لطيف، الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها، لذلك يتلذذون بها ويتمسكون بها ويدافعون عنها.
قال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو.
رضي الله عن الإمام الغزالي كم ينصحنا للدعوة إلى الأفضل، لكن حقيقة أخواننا ينبغي علينا ألا نشدد على أنفسنا خاصة في العصر هذا، وينبغي أن نأخذ بعض الرخص التي لا تخرجنا عن هذا السياق بالكلية، وإن كنا نقول هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، لكن نخشى أن يتنطع بعضنا في التمسك بهذا الكلام على حرفيته فيوقع نفسه وغيره في التشدد. أما الأصل هذا هو المنهج، الأصل هذا هو الطريق.
وحكي عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة رضي الله عنهم، فرجعوا إليه محسورين، فقال ما شأنكم؟ قالوا ما رأينا مثل هؤلاء، ما نصيب منهم شيئا وقد أتعبونا. فقال إنكم لا تقدرون عليهم، قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم، ولكن سيأتي بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم. فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين، فقالوا ما رأينا أعجب من هؤلاء، نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب، فإذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم.
ما شاء الله في خطط عمل في الإفساد، يعني مو قضية والله عشوائية.
ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم، تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم، إن استغفروا لم يغفر لهم، ولا يتوبون سيبدل الله سيئاتهم حسنا.
الاستغفار لساني فقط، بالصورة فقط.
قال فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدعة فاستحلوها واتخذوها دينا، لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها، فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاء. فإن قلت من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدثه بذلك، فلنعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام، بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون، وتارة على سبيل الرؤية الصادقة، وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام. وهذا أعلى الدرجات، وهي من درجات النبوة العالية، كما أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك، ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول. فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى. ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء، وكان خارجا عن الدين بالكلية. قال بعض العارفين إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور،
مو أنه أخوة قطعوا بعدم الوجود لكن بعدم الظهور للخلق،
لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت، لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء.
استغفر الله وأتوب إليه. إذا المشكلة إخوان مو بالعامة، مشكلة بالخاصة فينا أيها الإخوة نحن طلاب العلم، أن نكون بهذا الأمر، يعني أن يكون علمنا حجة علينا، وأن نرى أنفسنا أفضل الناس ونحن نعلم ولا نعمل. نستغفر الله ونتوب إليه.
قال سهل التستري رضي الله عنه إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل، والنظر إلى العامة، واستماع كلام أهل الغفلة. وكل عالم
الجهل بالجهل، يعني أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، فكر حاله عالم. وهذا ما يحصل إنما عند صغار طلبة العلم، وعند من يقف من طلبة العلم عند حد معين. والثانية أولا الجهل،
والنظر إلى العامة،
يعني أن ينظر إلى العامة على أنهم القدوة وأنهن الصواب وهن الآن الخير وما شابه ذلك.
واستماع كلام أهل الغفلة.
سبحان الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأنه لن يزرع في قلبك إلا ما يفسد عليك دينك.
وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغى إلى قوله، بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول، لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
والله أنا أحيانا لا أدافع عن خطئي، لكن لا أريد أن أوقع نفسي وأمثالي في اليأس، وإنما نريد أن نشجع أنفسنا إن شاء الله، ونقول وإن كنا مقصرين نمشي خطوات قليلة، ثم الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى مزيد بقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنحن ندعو أنفسنا إلى البدء بخطوات قليلة حتى نثبت عليها، ثم يأتي التوفيق من ربنا عز وجل. لكن معاذ الله أن نزهد أنفسنا أو من حولنا بمنهج السلف، لكن لو طالبنا أنفسنا بمنهج السلف ربما وقعنا في اليأس والقنوط. نعم.
والعوام العصاة أسعد حالا من الجهال بطريق الدين، المعتقدين أنهم من العلماء.
جاهل ويعتقد أنه عالم، هذا العامي أحسن منه،
لأن العامي العاصي، لأن العامي العاصي معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب، وهذا الجاهل الظان أنه عالم بما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر، بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت. وإذ غلب هذا على أكثر الناس وإذا غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم، فالأسلم لذي الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم، كما سيأتي في كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك كتب يوسف بن أسباط حذيفة المرعشي: ما ظنك بمن بقي لا يجد أحدا يذكر الله تعالى معه إلا كان آثما أو كانت مذاكرته معصية، وذلك أنه لا يجد أهله. ولقد صدق، فإن مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر، وأن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده، إنما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر، فيكون هو معينا له على ذلك وردئا وظهيرا.
والله لو بدنا نطبق هذا الكلام أخواننا على أنفسنا، نضب أغراضنا، نعم، ويذهب كل واحد منا إلى بيته، يبتعد عن التدريس وعن التقريء وعن كذا. لكن سبحان الله أخواننا، نحن نقول هذه المسائل والله هي الأصل، هذا هو الكمال، ونسأل الله أن يوفقنا إلى أن نكون من أهلها. لكن فلنبدأ بخطوات من يعني من مستوانا ومن ضعفنا، وذاك الهدف الأعظم، نسأل الله أن يوفقنا إليه.
ومهيئا لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق، فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو، ولذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق.
لو إنسان بده يشتري سيف مني ليقطع به الطريق، شو بقول له؟ لا أبيعك. وكذلك من أراد أن يتعلم ليتخذ العلم مفتاحا للدنيا لازم ما علمه، الله يعفو عنا. نعم. لكن سبحان الله الآن ماذا نفعل؟ نقول نعلمه ونرجو الله أن يكون في هذا التعليم صلاحه، فيكون فيه تزكية وتعليم. لذلك العالم إخواننا يجب أن لا يفصل التعليم عن التربية أبدا، وإلا أحيانا نخشى أن نعطي علما لإنسان بلا تربية فيصير هذا العلم فتنة عليه وعلى الأمة.
فهذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة، تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف، فكن أحد رجلين إما متصفا بهذه الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإقرار به.
ولا نعترف بالتقصير ونقر به.
وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين نعوذ بالله من خدع الشيطان فبها هلك الجمهور. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.